تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البشرى التي نزفها في هذه الحلقة للأمناء أهل الأمانة، والأمانة ثقيلة عرضت على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم الداعية الإسلامي، حياكم الله شيخ.
حياكم الله، بارك مرحبا. الله فيكم، مرحبا بكم.
يعني لماذا حملها هذا الظلوم الجهول؟
نعم، لعدم إدراكه بتبعات هذه الأمانة. أبدأ فأقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الأمين له درجة عالية ومنزلة عند الله، وليست الأمانة محصورة في الأموال. الأمين هو أمين على الأموال، وأمين على الأعراض، وأمين على الدعوة والرسالة. فالأمانة بمفهومها العام هي صفة وخلة من خلال المؤمن، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. وقال عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لذلك يكفي الأمين شرفا بصفة الأمانة براءته من النفاق، لأن المنافق إذا ائتمن خان، يعتبر أن الأمانة عبارة عن غنيمة باردة فيستأثر بها لنفسه، ولا يحفظها من التلف، ولا يؤديها لأصحابها عند المطالبة بها.
الأمانة متلازمة مع الإيمان أصلا؟
نعم، وهي حتى ترى أن الألفاظ مشتركة بين الأمانة وبين الإيمان. والأمانة لما ذكرت في القرآن الكريم ذكرت بمعاني كلها تصب في هذا، فترى أنه وصف بها الدين. قال ربنا جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة هنا قال العلماء هي التكاليف الشرعية، هي دين الله وأمره وشرعه. إذن هذه أمانة ثقيلة، والمؤمن المفترض فيه أنه أمين على ما استودعه الله إياه، يحفظ الأمانة ويؤديها عند الطلب. أيضا وصف من حمل هذه الرسالة بالأمين، وهو جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فسيدنا جبريل عليه السلام أمين على الوحي، لا ينقص منه شيئا ولا يخفي منه شيئا ولا يزيد عليه شيئا. ولكن هنا جاء معنى الأمانة في النقل.
جميل.
يعني عندنا المنهج التوثيقي عند علماء الحديث، وهو الدقة والأمانة في نقل الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى في روايات التاريخ، أو حتى في الرواية عن بعض العلماء. إذا نسبت قولا لعالم فمن الأمانة الدقة، وألا تزيد عنه ولا تنقص، فضلا عن أن تتقول عليه، فالتقول عليه من باب الكذب. إذن هنا الأمانة جاءت في معنى نقل العلم، نقل الحديث، نقل الرواية. أيضا وصفت مكة البيت الحرام البيت الأمين. رب العزة سبحانه وتعالى أقسم فقال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، سماه أمين. من أي وجهة جاءت هذه التسمية؟ المفترض أن من دخل بيت الله الحرام يكون آمن.
صحيح.
ومن دخله كان آمنا، فكأن البيت كان سببا لتأمين زواره، فكأن البيت الحرام أمين على من دخله. نعم. ألا يصاب بسوء.
لذلك البيت الأمين.
نعم.
ولم يقل البيت الأمان.
أحسنت، الأمين، لأنه نعم. كأنه بسبب من
دخله على من دخله،
على من دخله فأمن. نعم. كأنه أمن زواره أن يصابوا بسوء، مجرد دخولهم فيه تعلقت بهم أحكام ألا يصاب أحد فيه. نعم. بأذى أو بخوف أو برعب، فكأن البيت أمن زواره وهذا البلد الأمين. أيضا وصف سيدنا موسى عليه السلام بأنه الأمين حينما ذهب إلى مدين فرارا وقتها من فرعون وبطشه.
نعم.
فحينما ذهب إلى هناك ووجد القوم يسقون على بئر، وهناك امرأتان تذودان لا تختلطان بالرعاة، فسألهما ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نهاية القصة البنات البنتان حينما ذهبتا إلى أبيهما قصتا عليه ما حدث عندما رجع مبكرتين، يعني لم يأخذ وقتا طويلا يعني في سقي الغنم، فسألهما عن سر الرجوع فأخبراه أنهما رأيا رجلا سقى لهما ورفع الصخرة وحده
وكان أمينا.
هنا بقى الأمين البنت حينما عرضت على أبيها أن يستأجره قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين.
أين رأت هذه الأمانة؟
أين رأت الأمانة؟ لأن المفترض في البنت أنها لا تختلط بالرجال،
نعم،
وأنها لا تعرفه من قبل، ولا يمكن أن تصدر حكما إلا بحيثيات،
وهذا حكم يدل على يعني صفة ينبغي أن تكون مغروسة في الشخصية. كيف عرفت أن هذه الصفة موجودة عند موسى عليه السلام بمجرد أن يعني التقوا هذا اللقاء الوحيد؟
أحسنت. فهي يعني كيف عرفت منه الأمانة؟ هي صفة شاهدتها فيه. لما علم أبوهما بخبر هذا الشاب أمر باستدعائه أن يأتيه إلى البيت، فأرسل إحدى البنات، فلما ذهبت إليه إن أبي يدعوك ليجزيك أجرا ما سقيت لنا. حينما جاء أبوها سألها كيف عرفت قوته وأمانته؟ قالت يا أبتي رفع صخرة لا يحملها إلا عصوة من الرجال رفعها وحده فعرفت منه القوة، وأما الأمانة فحينما ذهبت إليه لأدعوه إلى البيت كنت أمشي أمامه فكانت الريح تأتي فتصف ثيابي، يعني الثياب من شدة الريح تلتصق بالبدن فتصف الجسد. فقال لها موسى عليه السلام امشي خلفي
ودليني
على الطريق، أو إذا اقتربنا من البيت فأخبريني. وقيل في بعض الروايات أنها إذا أرادت أن تمشي يمنى فتلقي بحجر جهة اليمين، وإذا أرادت أن تمشي يسرى فتلقي بحجر جهة اليسار، يعني حتى كلام ما في كلام فيما بينهما. قالت يعني الذي دعاني إلى أن أحكم على الأمانة، كأنها بلسان الحال تقول إذا كان أمينا على الأعراض ألا يكون أمينا على الأموال؟
على الأموال صحيح.
وأيهما أغلى عند الإنسان، العرض ولا المال؟
العرض.
المال يذهب ويأتي، لكن العرض إذا ضاع، شرف الإنسان إذا ضاع، أن له بعرض وشرف جديد. ومن هنا علمت الأمانة. إذن هذه الصفة في نبي من أولي العزم من أنبياء الله تبارك وتعالى. لذلك الأمناء يبشرون حتى في ميدان قل أن تجد فيه الأمانة. الأمانة تصبح عملة نادرة وهي في الأسواق عند البيع والشراء.
وهذا ما نعاني منه، فقدان الأمانة.
أي والله، يعني أنت عند البيع والشراء في الأسواق الناس حريصون على الربح،
نعم،
بأي صورة من الصور يريدون الأموال، فلا أحد يبحث عن الأمانة، وإنما يبحث عن الكسب والربح حتى لو كان من باب غش وخيانة. أما الأمين فإنه لا ينظر للأرباح ولا ينظر للكمية بقدر نظره إلى أنه أمين عند المعاملة. عند البيع والشراء النفوس شحيحة بأموالها، فمن كان أمينا قد يبدو في الظاهر بعض النقصان، لكن في الحقيقة لشرف الأمانة في موطن تعز فيه الأمانة رفعت له الدرجة. فقال عليه الصلاة والسلام التاجر الصدوق الأمين، أو التاجر الأمين الصدوق، مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. لماذا وصل إلى هذه المرتبة؟ لأنه كان أمينا في موطن قل أن تجد فيه الأمين في ميدان التجارة والبيع والشراء والكسب. ومن هنا الغش التجاري والاختلاس والتدليس والغرر ببعض الذين يشترون أو يبيعون، هذا كله دل على خراب في القلب وعلى مرض. القلب المريض هو الذي يريد أخذ الأموال ولو بغير طريق حلال مشروع، أما الأمين فإنه وقف عند حدود الله. ليه؟ لأن الأمانة فرع من الإيمان، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب.
والشيخ لماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تخن من خانك؟ هذا خانني والبادئ أظلم.
نعم، ألا يقابل السيئة بالسيئة، لأننا أمرنا أن نقابل السيئة بالحسنة. وأقل القليل ألا أخونه، لكن لا أجعل خيانته مبررا لي حتى أقع فيما وقع هو فيه من معصية. هو عصى الله، هل معصية تبرر لي أن أعصي الله؟ مثلا إن وجدت إنسانا يشرب الخمر وكان هذا الإنسان قدوة، مثلا مدرس أو أب في البيت، هل هذا مبرر للزوجة والأولاد أن يفعلوا مثل ما فعل؟ نقول له لا، لا تخن من خانك، هو خانك إذن فهو آثم عاص محاسب بين يدي الله، وأنت إذا خنته أيضا أصبحت شريكا معه في الإثم فاستويتما في العقوبة. لكن إذا هو قابلك بخيانة وأنت استقبلت هذا بأمانة وورع فلم تخنه حتى وإن خانك، فأنت تتعامل هنا مع من؟ هل تتعامل معه كمخلوق أم أنك تتعامل مع الخالق جل وعلا؟
صحيح.
أنا أتعامل مع ربي، لذلك أدي الأمانة إلى من ائتمنك، هذا هو الأصل. ولا تخن من خانك، فخيانته ليست مبررا لإخفاء الأمانة التي له عندك أو أن تقابله بخيانة، وهذه من خلال المؤمن التي يطبع عليها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصف قبل البعثة بصفتين: الصادق الأمين، وهذه من صفات الرسل. يعني من صفات الرسل المهمة الأربعة: تبليغ الرسالة والصدق والأمانة والفطانة. يعني هذه من الصفات الواجبة في الرسل. لا ينبغي أن يكون هناك نبي خائن أو رسول خائن، ولكن كل الرسل أمناء وصادقين، لأنهم أمناء على ماذا؟ أمناء على وحي الله وشرعه.
السماء.
فالذي ليس أمينا على الوحي والرسالة، طب كيف يكون أمينا على غيرها؟ لذلك الأمانة.
كيف يصدق إذا جرح في أمانته؟
أحسنت.
يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يكذب كان الذين يكذبونه يعرفون أمانته وصدقه، فإنهم لا يكذبونه.
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يوقنون لأنهم أقروا بصدقه وأمانته قبل البلاغ. لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام على الصخرة على الصفا فقال: يا معشر قريش، بل في بعض الروايات ناداهم بأسماء قبائلهم: يا بني فلان ويا بني فلان ويا بني فلان. جاءوا، ودي من حكمة الداعي أن تقيم الدليل على الخصم
قبل أن
تذكر الحجة
بالدعوة.
بالدعوة.
نعم.
فماذا قال؟ لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ وطبعا يقف على الصخرة، هم لا يعرفون ما الذي خلفها، ممكن يكون هناك خيلا تريد أن تغير. نعم. قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا ما جربنا عليك كذبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ساعتها قال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحج عليهم، مش من غيرهم، من أنفسهم. الأمر الآخر: في مواقف كثيرة ثبتت في السيرة أنهم كانوا لا يكذبونه إلا كبرا وعنادا، لكن في قرارة قلوبهم يوقنون أنه صادق.
كانوا يودعون عنده الودائع وهم يكفرون به.
وهذا من
حتى إذا خرج في هجرته وكل علي بن أبي طالب
لرد الأمانات.
طب لماذا تودعون الودائع والأمانات عنده وأنتم غير
لا تصدقونه؟ نعم،
تناقض.
من باب أولى، هو هكذا الكفر دائما يتناقض مع نفسه.
نعم.
يعني الكافر ليس عنده من الدعوة والبرهان ما يثبت في ميدان الحجة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حال الخصومة، لو أنه أخذ هذه الأموال فهرب بها ليستعين بها على أعباء الدعوة، لو فعل هذا لسقطت الدعوة كلها.
صحيح.
لأن الداعي صاحب رسالة وليس جامع مال.
صارت الدعوة خائنة.
أحسنت.
مبنية على خيانة.
ومن هنا بعض الذين شذوا فكريا عن عموم الأمة فاستباحوا أموال الآخرين بحجة أنهم عصاة أو أنهم يرتكبون الكبائر أو أنهم حتى على غير ملتهم. هذه القصة تدمغهم، وهي تدل على فساد فهمهم وبطلان ما ذهبوا إليهم.
حتى لا يتهم المؤمن والأمة بخيانة.
يعني الكافر إذا أراد أن يسلم فوجد هذا الخيانة في المسلم، كيف يسلم؟ هذه الخيانة صد عن سبيل الله.
صحيح.
لكن
صحيح.
أمانته وصدقه حتى في حال الحرب والعداء جعلت منه صاحب رسالة.
صحيح.
وأنه لا يتنازل عن جزئية من جزئيات الحق من أجل العداوة والخصومة. هذا مشهد رائع في السيرة.
صحيح.
طيب الآن الإنسان إذا كان يرى فضل هذه الأمانة وعظم شأن الأمين عند الله تبارك وتعالى، الإنسان يسأل: كيف يأتي فينا هذا الخلق؟ في الحقيقة الخيانة تتفشى والأمانة أيضا تتفشى.
تعدي؟
الخيانة تعدي. إذا إنسان وجد هنا خيانة وهنا خيانة، قال لماذا أشز عن الناس، فلأكن خائنا،
سيسير في هذه الحياة متشككا.
نعم،
يقول من أصدق؟
نعم،
إذا شاعت الخيانة.
نعم، إذا شاعت الخيانة كالمرض وتفشت كالعدوى هذه مصيبة. لكن أنا أردت أن أعقد مقارنة بين شيئين. إذا كانت الخيانة تتفشى كالمرض،
نعم،
فإن الأمانة أيضا تتفشى في الأمة بشرط أن توجد القدوة.
جميل.
إذا وجدنا القدوة ستتفشى الأمانة فينا وتزول الخيانة من التجار ومن الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها والأبناء مع آبائهم والجيران مع جيرانهم، ستخرج هذه الخيانة من حياة الأمة وتتفشى الأمانة بشرط أن يوجد القدوة. القدوة في الأب، القدوة في الإمام، القدوة في العالم، كل ما شئت من وجود القدوة. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا المدائن غنموا غنائم كثيرة، فأرسلوا الخمس مع واحد منهم إلى المدينة فساقها كلها، برغم أنه قطع آلاف الأميال، ليس هناك إلا الأرض تقله والسماء تظله، فذهب إلى المدينة ووضعها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قفل راجعا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما خرج فرأى هذه الغنائم كلها،
هذا الخمس،
خمس، قال إن قوما أدوا هذا لأمناء.
صحيح،
كان ممكن اللي جاي بيهم في الطريق يأخذهم ويذهب إلى قبيلته أو إلى مكان آخر، أو أن يختلص بعضه فيدفنه في التراب وهو في الطريق، ثم إذا عاد يرجع فيأخذه، لكن ما على هذا ربهم الإسلام. فقال عمر إن قوما أدوا هذا لأمناء. فقال له علي رضي الله عنه عدلت فعدلوا ولو رتعت لرتعوا.
صحيح.
إذن هنا أعطى سيدنا علي إشارة وبعد مهم، وهو أن القدوة أمر هام، لأن عيون الناس ترمق هذا القدوة، فإذا وجدت فيه هذه الأمانة وأنه وقاف عند حدود الله وبنفسه أمين، إذن سيتعلمون منه الأمانة ويكونوا على نفس الخطى. لهذا عمر بن الخطاب
كان يشدد على آل بيته كثيرا
رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
حتى لا يقول الناس آل بيت عمر يفعلون فنفعل.
أحسنت. ولذلك يبدأ بنفسه وأهل بيته.
نعم.
حتى عمر رضي الله عنه كان إذا أمر الناس بأمر ماذا كان يفعل رضي الله عنه؟ كان يجمع أهل بيته فيقول لهم إنني قد أمرت الناس بكذا وكذا ونهيتهم عن كذا وكذا، فإن جاءني واحد منكم قد وقع فيما نهيت الناس عنه لأضاعفن له العقوبة لقربه مني.
جميل. لأنهم قدوة، الناس قدوة ترقبهم،
ترقب هذا البيت. هذا البيت أصبح الآن هو الإمام في تصرفاته وسلوكه وأخلاقه، يلحظونه في اليوم والليلة ماذا يفعلون ليقتدوا بهم. لذلك رجل قال لعمر بن الخطاب يوما ما يا أمير المؤمنين لماذا لا توسع على نفسك في النفقة من بيت مال المسلمين؟ فقال له يا هذا مثلي ومثلهم كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا من أنفسهم أموالا ووضعوها في يد أحدهم لينفق عليهم، فهل يحق له أن يستأثر بذلك دونهم؟
المال مال الجميع.
انظر إلى المثل الرائع الذي ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا مثال الأمين، حتى بيسموه الآن أمين الصندوق مثلا. يعني أمين الصندوق، والمفترض فيه الأمانة، لا أن ينهب الصندوق وأن يختلس ما في الصندوق،
لكن ربما يأخذ الصندوق،
الصندوق بما فيه ولا يبقي فيه شيئا، لا صندوق ولا محتويات الصندوق. لكن أمين صندوق، كلمة أمين جاءت على أنه مؤتمن على ما فيه من ودائع أو من أموال هذه في رقبته يوم القيامة وهو يسأل عنها. ومن هنا الفرار من المسؤولية وليس الذهاب إليها لخوف المساءلة بين يدي الله يوم القيامة. لهذا عمر لما جاءه وافد الروم وجده نائما تحت ظل شجرة فقال عدلت أو حكمت فعدلت فأمنت فنمت. من أين جاءت الراحة؟ لأنهم كانوا أمناء وقافين عند حدود الله تبارك وتعالى.
والمستشار مؤتمن يا شيخ.
نعم. الرأي أمانة، الذي جاء يستشيرك معناه أنه وضع قرار فيه مصير بين يديك أنت.
نعم.
وإذا أشرت عليه بغير الصواب فقد خنته، فالمستشار مؤتمن. والرأي كما ننفق من المال أيضا مطالبين أن ننفق بالرأي، والمؤمن إذا أعطاه الله عقلا وحكمة، الله تعالى أعطاه هذه النعمة لينفق منها لا ليحبسها عن أصحابها.
نعم.
ومنها لا حسد إلا في اثنتين، منهم رجل
آتاه
الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فإن أعطاه الله صحة رأيا أو أعطاه علما وجب عليه أن لا يكون بخيلا، ولكن أن يكون أمينا أولا على أعراض الناس الذين استشاروه.
نعم.
فلا يفشي له سر، يفشي لهم سرا ولا يكشف لهم عورة، ولكن يكون أمينا في إزداء النصح ولا يشير عليهم بخلاف مصالحهم. وهذا من باب الأمانة في الرأي. وكم من الناس قد يحتاج إلى رأي صواب أو مشورة صادقة هي أنفع له من أموال كثيرة قد يجنيها. فالرأي قد يجني من ورائه ثمار وعطايا أكثر من الأموال.
طيب يا شيخ، هل يدرك معنى الأمانة ذلك الذي يسعى وراء الإمارة والقيادة والريادة ويسعى لأن يؤتمن؟
نعم.
هل يدرك معنى الأمانة بثقلها ووزنها؟
الذي يدرك معنى الأمانة يخاف من التبع والمسؤولية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه من يسألونه أن يولوه مثلا، يعني أن يوليهم إمارة أو أن يوليهم عملا،
نعم،
فقال عليه الصلاة والسلام: إن لا نولي هذا الأمر أحدا حرص سأله أو حرص عليه.
نعم.
أو كما قال عليه الصلاة والسلام،
يعني كنا نرى العلماء والفقهاء
يخافون،
مضى يخافون من منصب القضاء.
نعم.
وإذا ولي يهرب. نعم. ويرفض
لشعوره بثقل الأمانة والتبع والمسؤولية، أنه كلما عظمت مسؤوليته طال سؤاله ووقوفه بين يدي الله يوم القيامة، فيخاف أن يخطئ أو أن يظلم.
نعم.
أو أن يخون أو أن يجني على إنسان وهو بريء فيعاقبه بما لا يستحق من عقوبة أو أن يمنعه حقا من حقوقه. لذلك شعور المؤمن بعظم التبع والمسؤولية يجعله لا يسعى إلى منصب أو جاه. طيب، إذا سعى إليه المنصب أو الجاه هنا يستعين بالله، طالما أنه لم يطلبه ولا يشرف عليه بقلبه، الله تعالى ينزل عليه ملك يسدده. لكن أن يطلب بنفسه معناه أنه لا يعرف عظم المسؤولية والتبع بين يدي الله.
ولكن موسى عليه السلام طلبه لنفسه، قال: اجعلني على خزائن الأرض.
يوسف عليه السلام،
يوسف،
نعم، يوسف عليه السلام طلب لأسباب. أولا، يوسف قد زكاه رب قبل أن يزكيه أحد، لأنه نبي من أنبياء الله.
صحيح.
ومعلوم أن الأنبياء أفضل أقوامهم.
نعم.
إذن فهو مزكى من ربه. الأمر الثاني أن يوسف عليه السلام زكى نفسه في موضع الناس يهربون منه، لأن مصر في هذا الوقت كانت في حالة مجاعة، يعني البلاد مقبلة على مجاعة،
يعني رأى أن بيده الحل عليه أن يبادر.
أحسنت. فهو دخل ليتحمل مسؤولية يهرب منها الكثير، يعني أي وزير مكانه.
نعم.
إذا وجد أن البلاد ستأتي عليها مجاعة وقحط لمدة 7 سنوات لا ينزل المطر، هو يخاف ويهرب. لكن سيدنا موسى عليه السلام تعرض لثقل هذه الأمانة وثقة لهذه المسؤولية
بوزنها.
وطبعا لأنه يوحى إليه فهو نبي من أنبياء الله، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والحفيظ من صفة الأمين، من صفة الأمين أنه يحفظ ما استودع إياه.
نعم.
هذا أمر آخر أيضا من يوسف عليه السلام. الأمر الثالث أنه كان مستدعى، لأن الملك حينما قال أتوني به، هو سيدنا يوسف عليه السلام أولا استدعي، فالملك حينما أول له الرؤيا طلب أن يراه. ومعنى طلب الملك لرؤيته أنه دار بينهما من الحديث، فالملك ماذا قال؟ أرسل إليه ليراه.
نعم.
حتى يتكلم معه لما علم من حسن تأويله للرؤيا. إذن موسى عليه السلام، يوسف عليه السلام كان مستدعى وكان مطلوبا قبل أن يكون طالبا. إذن هذه كلها مبررات لا تجعل لأحد أن يتخذ من قصة موسى مبررا ليزكي نفسه. قال ربنا جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
يعني لا نسعى إلى مناصب الإدارة وإلى تولية رئاسات الأقسام أو
نعم.
غير ذلك.
إن رشحنا فالحمد لله، نؤدي ما علينا من أمر.
إن رشحنا ننظر،
إن رشحنا ننظر، ولكن إن جاء تكليف
نحن
فنستعين بالله. لكن إن الإنسان يسعى بكل السبل والطرق إلى أن يكون في هذا المكان ويهمل في عمله من أجل الوصول، ولا سيما إذا استعمل ألوية أسباب ملتوية مثل النفاق والكذب والغش والخداع، فهذا
والافتراء على غيره،
نعم ينقض الآخرين من أجل أن يقوم هو. هذا ما يفهم معنى المسؤولية والأمانة التي توضع في عنقه ويسأل عنها، حتى جاء في الحديث ما من أمير يولى عشرة من الناس
تحته عشرة
إلا
طبعا كلمة أمير لا تعني رئيسا
للحكومة، لا معناها مسؤول، مسؤول في شركة
مدير أو
في
رئيس قسم
أو في كذا، يعني ممكن أن يأتي إلى كل معنى المسؤولية صغيرة وكبيرة.
هم تحته عشرة.
نعم تحته عشرة.
جميل.
إلا جيء به يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه لا يفكه إلا عدله بينهم.
يا لطيف.
والله الذي يسمع هذا، لذلك
السلف الصالح ويفر منها فراره من الأسد.
السلف الصالح يعني والعلماء الأتقياء كانوا لا يسعون إلى المناصب ولا يريدونها ولا يطلبونها، بل كانوا يخافون منها.
نعم.
لذلك نحن أيضا نقول الأمين عنده في قلبه من الورع والتقوى والخوف ما يشعره بثقل الأمانة والمسؤولية التي ناءت بحملها السماوات والأرض والجبال.
نعم. والأمانة صفة متلازمة مع الإيمان.
نعم.
والمؤمن لا يكون خائنا ولا يكون كذابا.
أحسنت.
نبشر الصادقين في الحلقة القادمة.
أحسنت.
طيب بارك الله فيكم. شكرا لكم. مع بشرى الصادقين بإذن الله في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين لكم مني التحية والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوم ترون